الخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خلاص، وتكون الجبال كالعهن الايه منفوش. يبقى ايه ده الحل اللي هيحصل. طيب ماشي، حتى الان ماشي، عرفنا ان اليوم ده وهيحصل فيه ايه والقارعة اللي هيحصل فيه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بعد كده بقى ايه اللي هيتم؟ يعني ايه الرسالة برضو؟ يعني حتى الان برضو كله عبارة عن ايه؟ عن خبر، صح؟ والخبر ده برضو المفروض ان هو يخلف في قلبي ايه؟ اثر يعني اثر وجداني قوي، بس حتى الان لا يزال برضو ايه؟ فيش توجيه صريح، وده مش هذه ليست سنة الله في ايه؟ في كتابي او في كلامي، مش العادة كده. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني ماشي، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ماشي، كل دي أخبار. وبعدين واضح، عشان كده اللي يفهم ازاي ربنا بيتكلم يعرف ان لسه في حاجه باقيه، كلام ما خلصش وما ينفعش يخلص كده. في بعض المواطن ايوه ممكن يكتفى بهذا القدر، بس يندر جدا جدا، في الغالب في توجيه مباشر، توجيه مباشر او في حاجه هتحصل في بقى. كل ده لازم يعني ده حديث عن الاخره لازم يرتبط بالدنيا، يعني عشان كده العبد لازم يدرك ان ربنا مش بيكلمه عن الاخره ايه كلام ايه احد بيحكي قصص ولا بيقول اخبار ولا لا خالص. طب ليه بيكلمه عن كده ليه؟ زي مثلا واحد وليفترض حد عمال يكلم مثلا انسان عمال يقول له بقى ده يوم النتيجه ويوم صعب جدا يا وبتبقى الدنيا والناس قلقانه والناس خايفه، مش وبعدين المفروض الانسان اللي هو مركز وبعدين شد حيلك، يعني المفروض صح. لكن الله سبحانه وتعالى لان بالقران ده خاطب الايه؟ خاطب كل خلقه، ومنهم اللي يقدر يستبين الكلام ده واللي يقدر لا يقدر يستبينه. شكرا ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. والخطاب ده القران ده خطاب عام لكل الناس، ومش هيفهمه بس الشخص اللي هو معاه ماجستير ولا دكتوراه ولا راجل متخصص في علوم الشريعه، لا، اي مسلم يفهمه، اي انسان هيتعامل معاه يفهمه. عشان كده الكلام ما انتهاش لسه، بقى ربنا يقول ايه جل جلاله وتقدست اسماءه وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه. يبدا بقى التصنيف، فاما من ثقلت موازينه. بعد كده بقى الناس ايه هتبقى عندنا في صنفين من الناس، كله هيدخل على الميزان. طيب هيدخل على الميزان هيبقى عندنا ايه صنفين، صنف ثقلت موازينه وصنف خفت موازينه. خلاص، صنف ثقلت موازينه وصنف خفت ايه موازينه. طيب فاما من ثقلت موازينه، ثقلت معروفه خلاص، موازينه ايه موازينه؟ اعماله ولا حسناته ولا هو نفسه لما يتوزن يبقى ليه وزن؟ ثلاثه. خلاص، الثلاثة اللي هو ان الصحائف بتاعته دي تبقى موازينه. ولعل اصلا كلمة موازين ماشي فيها اشارة للثلاثة، ان هو هتتوزن الصحائف بتاعته، ودليل وزن الصحائف اللي هو الحديث البطاقة ماشي، ان لك عندنا بطاقة فدي اثقل في يعني في الايه هتبقى تطيش امامها كثير من السجلات. طيب واعماله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في حبيبتين الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله سبحان الله العظيم. ما من شيء اثقل في ميزان العبد من جبل ايه من حسن الخلق. يبقى عمل نفسه ايه هيتوزن، ده عمل ثقيل لوزن وده عمل ملوش ايه ملوش وزن. والشخص نفسه يتوزن، يعني احنا مثلا ايه شفنا حديث عبد الله بن مسعود ان هو ايه ساقه او قدمه اثقل في الميزان من جبل ايه من جبل احد. خلاص، طيب طيب الموازين بتاعت الانسان بقى، طب ايه ومين وازاي، ما لناش دعوه. حديث البطاقه ماشي، هو ده يعني ده اللي انا عايز اقوله. عايز اقول ايه هي دي؟ لا هو انا كنت بقولها عشان السؤال ده ما يشغلناش. احنا عرفنا ان صحائف هتتوزن واعمالها تتوزن واشخاص تتوزن، والله ازاي ومين والحسبة ايه مش ايه. لا لا مش لازم، ما هو مش لازم اصلا، مش لازم ده هو اللي فيه ده يعني. عادي ممكن واحد عنده هتمثل يعني مثلا، طب ما كان في 99 سجل من السيئات، طب من ناحية الوزن مفروض 99 سجل ايه يعني؟ ال 99 سجل المفروض ان هم في مواجهة البطاقة دي ايه اثقل. لا بس البطاقة كانت اثقل منه. طب ممكن في عمل وعمل تاني وعمل الناس متباينة فيه، يعني مثلا انت صليت وهي صلت والاثنين مكتوبين في الصحيفة ايه صل، بس صحيفتك اتقل من صحيفتها او صحيفتها اتقل من صحيفتها رغم انتوا الاثنين ايه صليت. يعني اقصد برضو في التفاصيل الكلام ده ما نشغلش بالنا بيها، طالما ربنا طواها عننا يبقى ما لهاش قيمة بالنسبة لنا. اه انا انا اقصد كده كده، طالما طويت عننا ان احنا نبقى فاهمين فهم. هو الكلام ده بالنسبة لي في الاخر برضو ترجمته في الاخر حاجة واحدة بس، سواء كانت صحائف سواء كانت اعمال سواء كانت اشخاص. طب ما هو اللي بيتكتب في الصحائف اعمال، والشخص ده وزنه مرتبط بايه؟ بس هي اعمال في الاخر برضو، هي بتاعت الزلزال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هي خير وشر برضو في الاخر. بس هي الفكرة كلها ان انا ده هيتوزن بقى الميزان ده، الله اعلم بقى ده ايه ده، كل ده ورد بيه النص، ورد ان ده هيتوزن وده هيتوزن وده هيتوزن. وانا مش ايه يعني عادي، مش مهم عندي انا الميزان هيبقى شكله عامل ازاي والحسابات عاملة ازاي. بس انا لا، هي بتتكلم عن الـ عن الـ عن العملية نفسها. لا انا عملية نفسها، عملية الميزان. هناك بتتكلم عن الاعمال اصلا، ما بتتكلمش عن اللي هنا، بتتكلم عن الميزان ذاته. هناك بتتكلم عن العمل نفسه والانسان ما يحقرش منه حاجة وكلام من ده، بتتكلم عن العمل ذاته ليروا اعمالهم. لا هنا بنتكلم عن الموازين. انا حتى يعني ودي هتيجي بقى ان البعض هيتصور، انتوا زي ما كنتوا ممكن تتصوروا ايه ان القارعة والزلزال والقيامة والقيامة والموازين والموازين. لا طبعا دي قصة ودي قصة تانية خالص، دي قضية ودي قضية اصلا. دي هنا بتتكلم عن الموازين نفسها وعملية الموازين وما يترتب عليها وثقلها وخفتها. وهناك بتتكلم عن الأعمال أصلا، الأعمال من الأول ماشي. يعني احنا بنتكلم هنا في الآخر وهناك بنتكلم في الأول، خلاص. طيب المهم، فأما من ثقلت موازينه، الموازين دي عبارة عن ايه بقى؟ ان كان ده ولا ده ولا ده، المهم ان في موازين خلاص وفي ميزان. وهذا الميزان ان شاء الله هنتكلم عن وصفه تمام، لان ده برضو مهم ان احنا ندرك وصف هذا الايه، هذا الميزان. يعني يعني احنا نتصور ان يبقى الوصف ايه، في عيشه راضيه ولا في عيشه مرضيه؟ يعني العيشه نفسها اللي هترضى ولا انا اللي هرضى؟ لا اقصد يعني متصور ان يبقى الوصف الايه، مرضيه، انا اللي راضي عنها. طب هي بتوصف بانها هي نفسها راضيه، طب هي العيشه مالها، ترضى ولا ما ترضاش؟ ما العيشه ترضى المفروض. يعني انا لو او يعني مش المفروض، المتبادر للذهن بالنسبه لنا احنا ان يبقى ايه، مرضيه خلاص. طيب فالعلماء بيقولوا ان هو هنا ربنا عدل عن وصف العيشه نفسها بانها مرضيه لوصفها بحاله صاحبها جواه، لوصفها بحاله صاحبها ايه جواه. ليه؟ لأنها قد تكون مرضية ولا ترضيه، قد تكون مرضية وليه. يعني مثلا واحد بيت كويس جدا بس هو ايه، مش مبسوط، فعدل عن وصف العيشة نفسها بكونها مرضية لوصف الايه اللي جواها اللي هو الانسان خلاص، بانه هيكون راضي. فعشان كده عيشة راضية، عيشة يعني استجلبت لصاحبها الايه الرضا تمام. انما لما نسمع عيشه مرضيه يعني عيشه ايه كويسه، بس لازم يكون هو مرضي جواها؟ مش لازم مرضي جواها خلاص. يعني مثلا واحده تقول ايه، تقول لها مثلا فلانه في ايه، تقول لها ما شاء الله ده في بيت ممتاز، هي في بيت ممتاز، بس هل هي مبسوطه؟ مش مبسوطه. لأنما لما تقول مثلا إيه دي سعيدة ببيتها، أنا كده بوصفها هي جوه ليه، وده أهم. مش الفكرة كلها يعني، مش الفكرة إن إحنا وصفنا الإيه المكان، إحنا وصفنا الشخص اللي جوه المكان. تمام؟ طيب، فعشان كده وصفها بإنها راضية ده عشان الإنسان اللي جواها اللي عايش جواها ده مجاز عن صاحبها نفسه إنه راضي بيها، راضي بالعيشة دي، في فهو في عيشة. طيب، وفي تفيد الانغماس ان هو بقى ايه منغمس في هذه العيشة، يعني ما فيش خلاص اي ذرة تكدير او تنغيص عليه، في عيشة في هذه العيشة، منغمس في هذه العيشة، فهو في عيشة راضية. تمام؟ طيب، واما من خفت موازينه، طيب اللي هيحصل الموازين بتاعته ايه؟ انها تخف. طيب، فامه هاوية. طب احنا برضو نكون متصورين ايه؟ ان هو فهو في عيشة سيئة مثلا، او فهو في عيشة مثلا ساخطة، صح؟ لا، ده الوصف مش كده، الوصف امه ايه؟ هاوية. طب لما اتكلمنا عن من ثقلت موازينه ما جبناش سيرة الدار اللي هو فيها، جبنا سيرة الحالة اللي هو فيها في الدار، وحتى ما جبناش سيرة العيشة، ده احنا جبنا سيرة الرضا اللي في العيشة. تمام؟ لمبالغة في ايه؟ في تحفيز وترغيب الانسان في هذه الحالة. لان انا ممكن اوعد انسان اقول له ايه؟ اقول له ان شاء الله ان شاء الله انت لو عملت جازة مثلا اديك سيارة. طب ما عادي يعني سيارة، مش عارف. طب اديك سيارة حلوة، ماشي، يعني اقول هديك سيارة، ممكن يديني مثلا سيارة متواضعة. طب هديك سيارة حلوة برضو مش لازم اللي انا ايه، ممكن يديني نوع من السيارات مثلا يغلبني. لا، انا بقول لي مثلا ده احنا هديك سيارة هتتبسط بيها جدا، فده مبالغة في تحفيز الانسان. انما ايه، ما اتكلمناش عن الدار اللي هو فيها، ده احنا اتكلمنا عن عيشته جوه الدار، ما اتكلمناش عن العيشة، ده احنا اتكلمنا عن رضاه جوه العيشة. واضح؟ فده مبالغة في ان الانسان ايه يحرص على ايه، على تثقيل موازينه، يحرص على تثقيل ايه موازين في مواجهة ايه بقى، في مواجهة اصلا حالة اليوم ده، يعني في مواجهة القارعة، مواجهة الايه اللي احنا لما نبص كده القارعة دي جت منين؟ قلنا من الصوت والفزع والصعق والهول والشدة، صح؟ لا، ده هو في مواجهتها كان في عيشة ايه، راضية ساكنة هادئة، ملوش دعوة بالايه بالكلام ده، خلاص. طيب، لكن بقى لما جاء الكلام عن ايه، واما من خفت موازينه، ده الكلام ايه، فايه، فامه هاوية. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. طيب، هنا الوصف اختلف. اول حاجة فايه، فامه هاوية، خلاص. الام ايه معنى ام هنا؟ الرأس. طب ايه اللي يمنع انها تكون ام على الحقيقة؟ هو ممكن امه على الحقيقة، امه هاوية، بمعنى ايه؟ ان العرب كان ده اسلوب من اساليب تستخدمها، انها بتعبر عن شقاء الشخص بشقاء امه، ماشي؟ يعني مثلا لان اكتر انسان يهتم للانسان امه، ماشي؟ يعني اكتر حد يهتم للانسان ايه؟ امه. فمثلا العرب كانت تستخدم كلمة ام دي، يقولوا ايه؟ يقولوا هلكت امه. طب هي امه هلكت؟ هو اللي هلك، بس معناها ايه؟ ان هو هلك هلاكا جعل امه هلكت، انها تهلك ليه؟ لهلاكه، خلاص. ففي ناس بتقول انه على الـ على الـ على الحقيقة ان هو امه هاوية، يعني هلك هلاكا، تجاوزه هو انه ايه، انه اهلك امه، خلاص. وهي امه دي مش هتهلك له الا اذا كان هلك هلاكا ايه، شديدا. تمام؟ فده في تبشيع هلاكه، خلاص. طيب، والمعنى التاني ان كلمة الام تستعار للتعبير عن المقر والمآل، لان الانسان يأوي اليها كما يأوي الطفل الى امه، ماشي؟ يأوي اليها كما يأوي الطفل الى ايه، الى امه. عشان كده كتير جدا بيعبر عن مثلا ايه حالهم في مأواه، المأوى اللي هو بيأوي اليه ماشي. فهو مأواه يبقى هنا الام هيبقى تعبير عن الايه، ايه معنى امه؟ ان هو ايه مأواه، مآله، خلاص مرجعه، تمام كده. فانه هيأوي اليها كما يأوي الايه الطفل الى امه. طب المعنى الثالث ان ام تكون ام الرأس، ام الرأس، خلاص ام رأسه، واللي هو ده اللي هو اعلى الدماغ، المنطقة دي كده دي اسمها ام الرأس اللي هو اعلى الدماغ، خلاص. طيب فامه، واما من خفت موازينه فامه هاوية. ايه الهاوية؟ الهوية عند العرب هو السقوط، خلاص. فالهوية هي منطقة سقوط، العرب كانت بتعبر بيها عن المكان المنخفض بين جبلين إذا سقط فيه إنسان أو دابة فهلك. يعني مثلا لو هو في جبلين وبينهم مكان محدش بيقع فيه إلا بيموت، يسموه إيه؟ هاوية. انما مثلا حد بيقع فيه ويكسر ويمشي ومش عارف، لا يعني ده مش يسموش ايه هاوي، او مكان مثلا عادي ممكن يخرج منه، لا. انما الهاوية بيعبروا بيها عن المكان المنخفض بين جبلين اللي هو ايه، لو حد سقط فيه ايه ما يخرجش منه، خلاص هيموت، تمام. طيب فحتى عشان كده كانوا يقولوا مثلا سقط في الهاوية، ان اصلا ده وصف جهنم، ان صلى الله عليه وسلم هي كده كأنها زي بئر، خلاص. واما من خفت موازينه فامه هاويه. احنا نلاحظ طبعا يعني هي الفاء دي طبعا قد تكون للتفريع، وبرضو ربما تشير الى ايه، الى ان الشخص ده يعني سرعه ايه المقال، اول ما تثقل موازينه فهو في عشت الراضي، وده اول ما خفت موازينه. عشان كده مجرد ان الانسان بس ايه، ها امقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. يعني هو مجرد بس مجرد انه بيعرف ان موازينه ثقلت او خفت يبقى خلاص هيبدأ القصة دي. فالموضوع ايه، مش مثلا بقى هيعرف النتيجة ويقعد شوية ويستنى ويقعد إيه؟ لا، مفيش، على طول في تسارع احداث بعد الامر ده على طول، تمام. واما من خفت موازينه فامه، امه اما ان هو سواء كان بقى المراد بامه ان هو هلكت امه، او المراد بامه ان هو مأواه او مآله، او المراد بامه اللي هي ام رأسه، تمام. فامه هاوية، ان هذا الانسان سيهوي هذا الهوي، هيبقى ده حاله سقوط. السقوط ده بقى سقوط حسي وسقوط معنوي، ان هو خلاص احساس ان هو حتى قلبه سقط، ان هو حاله خلاص، هو يعني احساس ان هو خلاص الواحد كأنه هلك، ضاع، وقع. فامه هاوية. وما ادراك ما هي، تمام، برضو نفس الكلام. ما ادراك ده تعبير بيستخدم في الايه، في التهويل، استخدم للتهويل، خلاص في التهويل. وما ادراك ما هي، نار حامية، نسأل الله العافية. وما ادراك ما هي، نار، خلاص. طيب هي النار باردة؟ طب ما هيبقى ليه بقى حامية؟ الله أعلم، هو إبراز لموطن التعذيب فيها، زي نار الله الموقدة. طب ما هي النار إيه؟ موقدة، بس ابراز لموطن التعذيب فيها، انها حامية على الدوائم. يعني ده اضافة، يعني ماشي، في بعض الناس تقول انه تأكيد لانها النار، طب بس عادي، بس يعني مش، بس هو ابراز اكتر لايه، لوصف جديد، او تأكيد على وصف معين، وهو وصف انها حامية على الدوائم. ده اصل اسم الفاعل يفيد الايه، الملازمة. هذه النار، نار ايه، حامية على الدوام، يعني خلاص مش هتخفت عنه، زي ما ربنا يقول لا يفتر عنهم، مفيش حاجة اسمها هيهدى ولا كلام من ده كده، مفيش كده، بالعكس ده بيه كلما خبت ايه زدناهم سعيرة. يعني ده بالعكس، ده بت ايه بتسعر 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 بتسعر، ان هي بتزداد في ليه في فيما هي فيه. فلذلك وصفها بانها حامية تأكيد على ملازمة هذا الايه هذا الامر لها، وما ادراك ما هي نار حامية. لا ما هو اللي في الدنيا حتى حامية برضو، اللي في الدنيا باردة لا ما صحش فصل الهوية دي حاجة في الدنيا يعني. يعني قصدي حضرتك ان هو مش هيقع مش هيقع في في حفرة يعني وما يحصلوش حاجة، ده الحفرة تبقى عبارة عن نار يعني. ممكن ممكن قد يعني قد يكون، وان كان يعني ان هو هاوية ده وصف من اوصاف جهنم صح، بس اقصد مجرد نار هي نار. الكلام ده قد يعني كنا ممكن نقوله في ايه، فهو ليه قال نار حامية؟ يعني ليه مثلا قال ليه ما وقفش عند ايه فامه هاوية خلاص، ما فامه هاوية معروف الهاوية، او يعني الهاوية هنفسرها بانها جهنم وخلاص. فايوه هو فسر انها نار، بس هي الفكره بقى وصف يعني دول سؤالين، دي غير ده. انا قلنا انها نار حاميه انها مش حفره عاديه، انما بقى انا بنتكلم في ليه حاميه؟ طب ما هي نار، ما احنا قلنا نار نقول حاميه ليه؟ هي دي بس الفكره ماشي. طيب الفراش الحديث حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وعند الترمذي والامام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم ايتها الامه كمثل رجل استوقد نارا كمثل رجل استوقد نارا بليل فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش والذباب يقعن في النار وجعل يحجزهن عنها فيغلبنه ويتقحمن فيها وإن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجازكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب هلم عن النار هلم عن النار أدعوكم إلى الجنة وأنتم تفلتون من يدي أو من يدي تقحمون فيها ماشي. طيب الحال الحديث ده يعني مهم جدا، ومهم برضه في ايه يعني لما تأتي يعني تأتي سيرة الفراش، بس هي فكرة يعني وان كانت حاجة بس ممكن ما تكونش مرتبطة قوي بالقصة بس هو هي بس انا الحقيقة حتى ممكن احنا بنجهز برنامج السنة تمام يعني انا طبعا ده من اول الحديث اللي هنعلمه للاطفال فيما يتعلق بالسنة اللي هو ابراز دور النبي صلى الله عليه وسلم مع الامة، واحنا نفسنا شكلنا عامل ازاي، احنا شكلنا عامل ازاي، وهو ازاي هو صلى الله عليه وسلم حريص على انه ايه بابي وامي يعني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ايه رحيم تمام. يعني نقف بس معاه سريعا كده الحديث ده بس نشوف الاول كلام كده الامام النووي بيقول مقصود الحديث انه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الاخره وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه اياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، فكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. عشان كده بقول لكم يعني احنا الفراشة ربما تكون يعني حسنة السمعة عندنا، بس هي سيئة السمعة اصلا انها ايه مخلوق ايه او يعني كائن غبي جدا يعني خلاص. طيب الحديث نصا بيقول مثلي ومثلكم ايتها الامة كمثل رجل استوقد نارا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبي ضرب لنفسه مثل وللأمة لنا احنا، كرجل استوقد نارا بليل فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش والذباب يقعن في النار. طيب رجل استوقد نارا ده مثل ضربه لمين؟ للنبي؟ لالله ماشي. مين اللي خلق النار؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده بس الناس اللي هي بت ايه بيقول ربما هي مش فاهمه، يقول لك ازاي وتحاول توصل للولد بمثال بشري ازاي. لا، ربنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني فده عادي، ممكن يبقى من باب ضرب المثال، بس احنا ما قلناش ان ده ربنا. النبي هنا بقى قال ده ربنا، والحديث ده مثلا لما الناس صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لا، مش محدش هيتوهم ان ايه ان واحد عمل نار في الارض يبقى ده ربنا. تمام. كمثل رجل استوقد نارا بليل فلما اضاءت ما حولها، بدات تضيء ما حولها، جعل الفراش والذباب يقعن في النار وجعل يحجزهن عنها. يعني المفروض ان الفراش والذباب هي ايه هيقعوا في النار خلاص. طيب وهو ايه بيحجزهم عنها، فيغلبنه ويتقحمن فيها، يعني هو بيحاول يدفعهم هم ايه بيتقحموا فيها. تمام. طيب يبقى هذا الذي استوقد ده مين اللي خلق النار دي اصلا؟ الله سبحانه وتعالى، الابتلاء والاختبار. طيب وممكن يكون المراد النبي صلى الله عليه وسلم اوقد ايه نار. طب وبعد ما اوقد النار دي بدأت ناس ايه عايز تقع فيها، هو كاختبار او ابتلاء ليهم، فناس عايز تقع فيها خلاص. طيب لكن برضو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ده، هل هو لما ناخد المثال هو مثال كامل؟ لا مش مثال كامل، لان يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي ايه مش هو اللي خلق النار، ولا هو اللي خلق الايه الموت والحياه ليبلوكم، صح؟ ده لا بالظبط، ولا هو فالله سبحانه وتعالى. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه دور بالنار دي خلاص موجوده، وهو بايه بيقوم بدور. ماشي. طيب فيقعن في النار وجعل يحجزهن عنها فيغلبنه ويتقحمن فيها. وطبعا ما ينفعش اقول فيغلبنه على الله، وما حدش يغلب ربنا، بس هو ايه ان هو بعض الناس اللي بايه اللي بيخالفوا ما اراد الله ايه لهم، بس ده مش رغما عن الله، حاشا وكلا خلاص. يعني وكانهم يغلبن ما اراده لهم، يعني هو ربنا او يعني ما احبه لهم، مش يغلبوا اراده ربنا، ما استعد يغلب اراده ربنا، بس اراده بمعنى ايه احبه، ما احبه لهم يغلبنا ليه يعني، او ما احب الله عز وجل لهم يعني. نعم بس. نعم. ويتقحمن فيها وان الله لم يحرم حرمه الا وقد علم انه سيطلعها منكم مطلع. ماشي. يعني ربنا لما حرم حاجه عارف ان منكم لايه ليه حرمها، لانه عارف ان في ناس ايه هتتطلع ليها وتتشوف ليها. الا واني، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشبه دوره معنا، الا واني اخذ بحجزكم عن النار. الحجز دي اللي هي بالظبط يعني المنطقه اللي ما بين الجزء السفلي والجزء العلوي، يعني ده يعتبر اكتر منطقه ممكن يتحكم فيها الانسان في الانسان. حتى مثلا لما يكون حد مثلا يعني عايز يطلع حابين نمسكه من المنطقه دي، حد يمسكه من المنطقه دي خلاص، اللي هو معقد الازار، او هو بالضبط اللي هي المنطقه اللي عليها حقويه، الحقويه خلاص، الحقوين اللي هم المنطقه اللي هي ما بين يعتبر المسافه بالضبط نهايه الجزء السفلي من الجسم فوق ونهايه الجزء العلوي من الجسم تحت، المنطقه دي نفسها. وانا اخذ بحجازكم ان تهافتوا في النار كتهافت الفراش او الذباب خلاص. هلم عن النار، هلم عن النار، يعني النبي اخذ بحجازهم بايه بالفعل وبالايه وبالكلام، هلم عن النار هلم عن النار، ادعوكم الى الجنة وانتم تفلتون من يدي تقحمون فيها خلاص. فده حل للأسف، يعني حل كثير من الناس، يعني مع ما يعني وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي بقى الانسان يبقى مدرك دي بقى، عايش الاحساس ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي بكل ما اوتي من قوة هو يعني لا يريد لنا ان نكون في الايه في النار، ويعني يعني بيستفرغ وسعه صلى الله عليه وسلم في انه ايه في انه يبعدنا عن النار. وبعض الناس للاسف بيستفرغوا وسعهم في انهم ايه في انهم يدخلوا النار. سبحان الله، نسال الله العافيه. ده كان حديث في الفراش خلاص، او اشهر يعني ما قيل في الفراش، حتى يعني كانوا بيوصفوا الناس اللي هي الضلال بانهم بيقولوا عليهم فراش ونار، يعني في حديث في سنن الترمذي حديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعه فتن كقطع ليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع اقوام دينهم بعرض من الدنيا. تمام. فالحسن كان بيقول في والله لقد رايناهم صورا ولا عقول، اجساما ولا احلام، فراش نار. يعني كان بيوصفهم بنوم ايه؟ فراش نار، عاملين زي الفراش بتاع الايه؟ بتاع النار اللي هو بيجري عنه. وزبان طمع ياخذون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع احدهم دينه بثمن الايه؟ العنز. في طبعا كلام كثير في الفراش. في برضه حديث في مسند الامام احمد عن ابي بكره نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. فتقادع يعني تتتابع وتتهافت، يعني الناس يحملوا على الصراط. فنسأل الله العافية تصوير المشهد ليه؟ لان الناس عمالة تقع ورا واحد ورا واحد ورا واحد من جانب الصراط، واحد عمال يقع يقع يقع, يقع. تقادع الفراش في النار، زي الفراش ما بيقع في الايه؟ في النار. اول ما يقرب من النار يقرب من النار يقرب من النار يقع. تمام. فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء، ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء ان يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من ايمان. تمام. برضو في حديث في صحيح الشيخ الألباني في ظلال الجنة حديث ابن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ممسك بحجزكم عن النار، وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب، وأوشك أن أرسل بحجزكم وأفرط لكم على الحوض وتريدون علي جمعا وأشتاتا. الناس سلام سبحان الله بيصور دوره. هي الفكرة كده، فكرة ان لما يكون في حد يعني حريص علينا على الخير وبيحملنا على الخير لازم نبقى مدركين ان هو كأنه بيمسك بحجازنا عن الوقوع في النار. تمام. والنبي بيقول ايه؟ واوشك ان ارسل بحجازكم، خلاص من هموت مش هعرف بقى انصحكوا تاني ولا هقول لكم تاني خلاص، وافرط لكم على الحوض، خلاص انتظركم بقى على الايه؟ على الحوض. ف يعني مين اللي هيجي؟ مش هيجي بقى. فهي دي القصه، لما الانسان يتوفر له خير المفروض الانسان يحرص عليه، الانسان يحرص عليه. تمام. طيب يعني اكتفي بالقدر ده فيما يتعلق بالفراش. طيب ننتقل لكلام بقى عن الميزان، بعض الكلام كده الى الصفحه اللي جت في السنه عن الميزان. حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: يا رب لمن تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فسبحان الله، يعني تصور ان الملائكة نفسها هتبقى ايه؟ مذهولة من الميزان اصلا. يعني الميزان، يعني حجم الميزان ده الكلام ده بس عن حجمه واتساعه، ان لو السماوات والارض وضعت فيه لايه؟ لوسعها خلاص. الملائكة لما تشوف الميزان ده كله، طب مين وهيتوزن في ده ازاي وتوزن ايه؟ فالله يقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني سبحان الله، الملائكة نفسها بتقول كده، بتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. والإنسان يعلم ان في ميزان وفيه وفيه وفيه، في الأخير يكون هذا حاله. أسأل الله السلام. في ايه؟ يعني ايه بتشكك؟ أيوة انا فاهم حضرتك ان هم مقصرين مش هيعدوا على الميزان والصراط. لا بس هم عارفين ان هم مش مكلفين، لا هم عارفين هم مش مكلفين يعني، هو بس من عظمة الأمر ده فهم بيتصوروا إن هم المفروض كانوا يتعبدوا أكتر، إن هم عارفين إن الصراط ده كده كده مش ليهم هم يعني، هم عارفين إن هم مش مكلفين أصلا ومش محاسبين كمان. طيب ده الحديث اللي جاء في صفة الميزان. طبعا إحنا بنتبع الميزان في الحياة في القرآن، القرآن تكلم كثيرا عن الميزان، ويمكن احنا هنا مثلا في سورة القارعة عندنا الكلام فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، لكن الحقيقة في سور كتيرة أوي اتكلمت عن الميزان، يعني مثلا ربنا في الأعراف قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وبرضه ربنا اللي بيقول في سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يمكن سورة القارعة هي اللي اتكلمت عن البعد ده، وهو بعد العيشة أو الدار اللي هو هيلحق بيها، لكن يمكن السور التانية في الكلام عن ثقل الموازين أو غيرها اتكلمت في حاجات تانية غير كده، يعني هي نفسها كلمة الموازين نفسها ما جاءها في القرآن الكريم جاءت في مواطن، هو تقريبا الموطن بتاع الأعراف اللي هو الآية 8 و9 فمن ثقلت موازينه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ده الموطن الأول. الموطن الثاني في ذكر الموازين كان في سورة بنفس على نفس الوزان يعني أو على نفس الشكل، كان في سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، يعني تقريبا كده يكون نفس الكلام. الموطن الثالث اللي على نفس الوزان اللي هو بتاع القارعه، احنا عندنا في المؤمنون وعندنا في الاعراف وعندنا في القارعه، واللي في المؤمنون وفي الاعراف كان ربنا بيقول فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ويقول من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. تمام. يمكن في المؤمنون قال في جهنم خالدون، وفي اللي قبلها قال بما كانوا بآياتنا ايه يظلمون، بس قال ان هم خسروا انفسهم وقال دول افلحوا، يعني دول اهل فلاح ودول اهل خسران خلاص. لكن في القارعه ربنا قال فهو في عيشه راضيه، وقال فايه فامه ايه، والتاني قال فامه ايه هاويه. تمام. وسوره الانبياء جاء فيها ذكر الموازين ايضا، لما قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفنا بنا حاسبين. طبعا لولا ضيق المقام تتبع الميزان نفسه في القرآن عشان بس نجمع مجموعة معلومات مما جاء في القرآن، يعني مثلا الميزان ده هيبقى شكله عامل ازاي، طب الميزان هيوزن ايه، طب الميزان ده لا يترتب عليه ايه او نتيجته ايه خلاص. بس المهم ان هو الانسان يكون مدرك لهذا البعد، مدرك ان فيه موازين. كل الكلام في سورة القارعة عن ان فيه موازين، وان الانسان هذه الموازين اما انها تثقل واما انها ايه تخف. ولعل طبعا الارتباط واضح جدا في مسألة ان الموازين تثقل وتخف وبرضو من ذكر الايه الجبال، يعني احنا قلنا في الزلزلة كان ذكر الارض للاستقرار، انما هنا في القارعة ذكر الجبال للايه للثقل خلاص. فاللي هتثقل موازينه هيبقى زي الجبل في وضعه بتاع النهاردة، واللي هتخف موازينه هيبقى زي الجبل في ايه في كالعهن الايه المنفوش، هو اصلا هيبقى دي الحالة، دي حالة الانسان. فبرضو ده ربط ما بين، وده برضو من الامور اللي الانسان يربط بها هذا المعنى واقعيا، ان هو حالة الجبال نفسها ودي حالة اللي هي عليها النهاردة دي حالة من ثقلت ايه موازينه. وده الانسان لو هو في طاعة الرحمن، لو ان الانسان بقى، فشوف سبحان الله بيكون الانسان في متانه، في صلابه، في رسوخ، في وغيرها من الامور، لكن نسال الله العافيه لو ان هو خفت موازينه يكون شكل الجبل كالعهن الايه؟ كالعهن المنفوش. تمام؟ الله المستعان. طيب.